أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فيكون في مقام التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهو مقام التفويض: وأفوض أمري إلى الله. طبعا هذه الأمور التي يذكرها أولا ليست على الترتيب الفني الموجود في المقام، وثانيا أنه أيضا فيها خلط، لأنه أساسا مقام التوكل شيء ومقام التفويض شيء. هذه المقامات بعضها تختلف عن البعض الآخر بشكل واضح ودقيق، والعرفاء يعني أصحاب العرفان العملي ذكروا هذه المسائل بشكل مفصل ودقيق. مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بمقام التوكل في صفحة 171 من هذا منازل السائرين، شرح منازل السائرين للقاساني، هناك في صفحة 171 هذه عباراته. يقول: التوكل كلة الأمر كله إلى مالكه، والتعويل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم التوكل، وأوهى السبل عند الخاصة أيضا. من أصعب المنازل عند العامة وأضعف المنازل عند الخاصة، لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها إلى نفسه، وآيس العالم من ملك شيء منها. التوكل يعني أنك تملك شيئا وتريد أن تعمل لنفسك، وأنانيتك موجودة، ثم توكل الأمر إلى ماذا؟ إلى الغير. مع أنه القرآن الكريم بشكل صريح وواضح يقول: ليس لك من الأمر شيء. لذا يقول: إنما كان التوكل أصعب منازل العامة، لأنهم قد احتجبوا بالأسباب، لأن هذه الأسباب تحجبهم على أي الأحوال. وأما الخاصة فإنهم قد علموا يقينا أن الأمر كله لله، وأن أشرف الناس وأكملهم مخاطب: ليس لك من الأمر شيء، فكيف بأدونهم وأضعفهم؟ وإذا لم يكن أمورهم بأيديهم، وكان الملك بأسره له، فأي شيء يكلون إلى الله ويسلمونه له؟ إذا لم يكونوا يملكوا شيئا، إذا كانوا يملكون شيئا يوكلون الغير في إنجاز أعمالهم، أما إذا لم يملكوا شيئا فلا معنى للإيكال إلى الغير. فأي شيء يكلون إلى الله ويسلمونه لي، وفي أي شيء يجعلونه وكيلا لهم؟ فكان التوكل أضعف السبل عندهم، أي عند الخاصة. لذا واقعا ليس على المباني التي ذكرت في كلمات العرفان العملي هذا التسلسل الذي ذكره. ثم يقول: وهو مقام التفويض. مقام التفويض يختلف كاملا عن هذا الذي يشير إليه هنا. أيضا في صفحة 187 هناك يقول بأنه أساسا ما هو مقام التفويض، لا عفوا، في صفحة 177، في صفحة 177 هناك من شرح المنازل السائرين يقول: وأفوض أمري إلى الله. والتفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعد وقوعه. ومن هنا وهو عين الاستسلام، والتوكل شعبة من التفويض، لا أن التوكل هو التفويض الذي جاء في العبارة من قبل بعض المحققين. على أي الأحوال وهو مقام التفويض: وأفوض أمري إلى الله. ثم بعد ذلك لا بد أن ينتفي منه صفة العلم، لأنه بعد أن انتهى فعله، ثم انتهت إرادته، ثم انتهت قدرته، لا بد أن ينتهي ماذا؟ علمه. وأنتم تعلمون بأنه بعض هذه الأمور التي انتفت مرتبطة بصفات الفعل، وبعضها مرتبطة بصفات ماذا؟ بصفات الذات، من قبيل القدرة والعلم، بخلاف الفعل التي هي مرتبطة بصفات الأفعال. وبعد ذلك لا بد أن ينتهي إلى انتهاء وجوده أساسا، وهو مقام الفناء. قال: ثم بعد ذلك لا بد أن ينتفي منه صفة العلم لاضمحلال علمه. إذن انظروا الكلام في الفناء، لا أنه في وحدة الوجود، لاضمحلال علمه في علم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لأن علمه تعالى بالأشياء عين ذاته، والعارف ينظر بنور ربه إلى الأشياء. هذه جملة الذي هو علمه بذاته وبغيره، هذه بين شارحتين. والعارف ينظر بنور ربه، خب هذا النور ما هو؟ الذي هو علمه بذاته وبغيره، هذا بيان نور الرب. أما ينظر هذه إلى الأشياء متعلق بينظر، وليس للعارف علم آخر به، أي بهذا العلم الآخر يعلم شيئا. لماذا؟ لقصر نظر العارف على ملاحظة الحق وصفاته وآثاره من حيث هي آثاره. هذه نكتة مهمة، وهي أنك تارة تنظر إلى الأثر مستقلا عن المؤثر، وأخرى تنظر إليه بما هو فان، ماذا؟ فان في المؤثر. فيستهلك علمه في علمه، علم العارف في علمه تعالى، وهو مقام التسليم اللي يشير إليه بشكل مفصل في صفحة 187 من شرح منازل السائرين، كما قال تعالى: وسلموا تسليما. هسه هذا هو يستدل بهذه الآية: يا أيها الذين هذه وسلموا تسليما، اللي مرتبطة بالصلوات. أما العرفاء فالآية التي يستدلون بها هي قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه غير وسلموا تسليما. وقوله: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين. وقوله: فسلام لك من أصحاب اليمين، طبعا هذا أيضا خلط فيه، لأنه مقام التسليم ليس ماذا؟ ليس لأصحاب اليمين، وإنما هو للمقربين أو الأبرار. ثم بعد ذلك لابد أن ينتفي، ثم بعد ذلك لابد أن ينتفي منه وجوده، ثم بعد ذلك لابد أن ينتفي منه وجوده الذي به كان يوجد من قبل، ويضمحل في وجود الحق الذي به يوجد كل شيء ويقوم فارزا، حتى لا يكون له في نفسه عند نفسه وجود. وهذا هو مقام الفناء، لا مقام وحدة الوجود. مقام الفناء مرتبط بوحدة الشهود لا بوحدة الوجود. وملي والله يظهر هو همتي أنا بعد آخر الكتاب بعد يمشي يعني وإلا هو أي كلام أكو على هذه المطالب. إحنا همتي أنا باعتبار أنه واقعا آخر الكتاب همتي أنا نقرأ يعني العبارات، وإلا كل مطلب من هذه المطالب ينبغي أن نقف واقعا أقسام التسليم، أقسام التفويض، أقسام التوكل، اللي هي هذه مرتبطة تقريبا تقريبا مرتبطة بالعرفان العملي، ولكنه أشار إليها إجمالا ومشى على إيه الأحوال. مقام الفناء من اللي إخوة إذا يردون يراجعوه في صفحة 574، هناك بحث قيم عنده قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. والفناء في هذا الباب اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، هذه المراتب المعروفة. شرح منازل السائرين لا القساني القساني بلي في هذا الباب ماد الحق علما ثم جحدا ثم حقا، وهو الاضمحلال هو التلاشي والتفاني، وهو ما كذا. ثم يذكر المراتب يقول: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف، والدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه، والدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء، وهو الفناء حقا. وإلا العارف ما دام يرى فناءه أيضا بعد ماذا؟ بتعبير الشيخ الرئيس بعد فقد قال بالثاني كما ورد في عباراته على أي الأحوال. قال: ويضمحل وجوده فيه، ويضمحل في وجود الحق الذي به يوجد كل شيء ويقوم، حتى لا يكون لهذا العارف في نفسه عند نفسه وجود. وهذا مقام أهل الوحدة، وهو أجل المقامات وأجل الكرامات، وهو مقام أهل الفناء في التوحيد. وأنتم تعلمون بأنه هذا الفناء كما ذكرنا مرارا، فناء في مقام الأفعال، فناء في مقام الصفات، وفناء في مقام الذات. طبعا نعم، إذا صار فناء في مقام الذات عند ذلك يحصل قرب الفرائض، يعني يكون سمع الحق ويكون بصر الحق ويكون إلى آخره. أما إذا صار هناك فناء في مقام الأفعال فيصير قرب النوافل لا قرب الفرائض، وهو مقام أهل الفناء في التوحيد، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا نهاية درجات السالكين؟ لا لا لا، ليس هذا نهاية درجات السالكين، لأنه بعد الفناء يوجد ماذا؟ الصحو. وإلا إذا فناها الكثير من الشطحات تخرج أين؟ في حال الفناء. وإلا إذا صحى بعد الفناء فهذه الشطحات لا تحصل. لذا أنتم تجدون هناك بعد الفناء يوجد البقاء، وبعد البقاء يوجد التحقيق، وبعد التحقيق التلبيس، وبعد التلبيس الوجود، ثم التجريد، ثم التفريد، ثم الجمع، ثم الجمع، ثم باب التوحيد. هذه اللي هي قسم النهايات من مراتب العرفاء على الأحوال. قال: فهذا نهاية درجات السالكين إلى الله بقدم الإيمان ونور العرفان، وليس وراء عبادان قرية. جيد. وأما من لم يسلك سبيل أهل الوحدة، هذا إلى هنا التفتوا جيدا، إذا تنظرون إلى عنوان الفصل في الإشارة إلى درجات السلوك إلى الله والوصول إلى الجنة الحقيقية، إلى هنا انتهينا من العنوان الأول أو المقام الأول من هذا الفصل. أما وما بإزائه من دركات البعد عن الله والسقوط في النار الحقيقية، وهذا هو المقام الثاني من البحث. لذا قال: وأما من لم يسلك سبيل أهل الوحدة وكانت أفعاله وأحواله على حسب إرادته، لا أن إرادته فنت في إرادة الله سبحانه وتعالى ومقتضى طبعه، فيكون كما أشار إليه تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لماذا؟ لأن صريح القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. وهذا الذي يتبع أهواءه إذن يجعل شريكا ماذا؟ شريكا لله سبحانه وتعالى، عند ذلك لفسدت السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيصير لا محالة ممنوعا عما استدعاه هواه. يوم القيامة هذا الإنسان ما استدعاه هواه يكون ممنوعا عن، محجوبا عن مقتضى طبعه ومشتهى. جيد. محجوبا عن مقتضى طبعه ومشتهى، كما قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عند ذلك: فوقع في سخط الله ونار غضبه، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. فيوصله الهوى إلى الهاوية، محروما عن جميع ما يستلذه ويهواه، مو بهواه، ويهواه قلبه. عند ذلك فيقيد بالسلاسل والأغلال كما هو صفة العبيد والمماليك، ويسلمه مالك نفسه إلى ماذا؟ إلى المهالك، لأنه صار عبد الشهوة، صار عبد هذه القوى، وهذه القوى تريد ما هو مقتضى طبعها. ولهذا يسمى خازن النار بالمالك. إذن فيما تقدم في صفحة 345 من ملا صدرة بأنه سمي مالك لهذا السبب، في أول صفحة، نعم، في أول صفحة 345 قال، يقول: ممنوعا عن الخيرات، مقيدا بالسلاسل والأغلال كما هو صفة العبيد والمماليك. هذه نص عبارات بعض المحققين، اللي هنا ما قال عبارات المحققين هذه، وإنما أشار، لم يشير إلى المصدر، لأنه عبد الهوى أو عبد الهوى وخدم الشهوة، أو عبد الهوى وخدم الشهوة، فملكته الشهوة والهوى وأوقعته في المهالك والمهوى، ولهذا يسمى خازن الجحيم ماذا؟ مالكا. فيكون له، أي لهذا الإنسان الذي انحرف عن الصراط، فيكون له بإزاء كل درجة من درجات أهل الحق درك في الجحيم، يعني دركات الجحيم على دركات، على مستوى دركات ماذا؟ على مستوى درجات الجنة. طبعا أنه لا يمكن المقايسة بينهما، لأنه للجنة 8 أبواب وللجحيم ماذا؟ 7 أبواب. على أي أحوال، فيكون له بإزاء كل درجة من درجات أهل الحق درك من في الجحيم، فله بإزاء درجة التوكل دركة الخذلان، كما في قوله تعالى: وإن يخذلكم الله فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وبإزاء درجة التسليم دركة الهوان، قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وبإزاء درجة القرب والوصلة دركة الطرد واللعنة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اللهم إلعنهم. وكما أن انتفاء القدرة والعلم والوجود في الطائفة الأولى أوجب لهم القدرة غير المتناهية، وهذا طبيعي، لأنه بعد الفناء بعد لا يكون قطرة، وإنما يكون ماذا؟ ذلك الأمر اللامتناهي. وكما أن انتفاء القدرة والعلم والوجود، يعني انتفاء القدرة والعلم والوجود في الطائفة الأولى يعني أصحاب الجنة، أوجب لهم القدرة الغير متناهية والعلم الذاتي اللدني والوجود المخلد الأبدي، كذلك في هذه الطائفة أي أصحاب النار في هذه الطائفة اقتضى استبدادهم بهذه الصفات، اقتضى ماذا؟ عجزا غير متناه، وجهلا كليا، وهلاكا سرمديا. جيد، هسه هذه الجملة هل تنسجم؟ طبعا هذه مو مبنى منه، مو مبنى ملا صدرة، وإلا مبنى ملا صدرة لا ينسجم مع هذه الجملة، لأنه هو يعتقد بأن عذاب أبدي أو لا يعتقد أنه سرمدي، لا يعتقد. إذن هذه عبارة بعض المحققين، بل وهلاكا سرمديا، وذلك هو الخزي العظيم، ولكنه لا يعلق على هذه الجملة. الفصل 33 في شجرة طوبة وشجرة زقوم. جيد، الآن بعد أن دخل أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار، الآن يشار إلى بعض ماذا؟ إلى بعض ما يلاقيه أهل الجنة في الجنة، وبعض ما يلاقيه أهل النار ماذا؟ في النار، اللي هو المقر الأخير بعد لكل إنسان. على أي الأحوال، طبعا هذا البحث من الآن فصاعدا، فالأبحاث مفصلة موجودة، ولكن اختصرها كلها صدر المتألهين. يعني بعبارة أخرى، صدر المتألهين فقط أوصل أصحاب الجنة إلى الجنة، وأصحاب النار ماذا؟ إلى النار. أما ما هي درجات الجنة، ما لهم يوم القيامة، هذه كلها بعد هنا أقفل الباب عنها، والروايات والآيات القرآنية واقعا لها أبحاث مفصلة من الآن تبدأ. يعني إذا أردنا أن نبحث في منازل الآخرة، واحدا من أهم منازل الآخرة ماذا؟ منزلة أهل الجنة في الجنة، ومنزلة أهل النار ماذا؟ في النار، وطبقات الجنة ودرجات الجنة ولذائذ الجنة والعلاقات الموجودة بين أهل الجنة وكذلك أهل النار، والعلاقات الموجودة بين أهل النار وأهل الجنة، هذه كلها أبحاث بعد لم يتكلم فيها صدر المتألهين شيئا. قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي شجرة منها طعام الآثمين. طبعا هذه فالشجرة مولانا نسوز، مولانا ما تحترق هذه، باعتبار أنه الأرض التي تنبت فيها هي ماذا؟ هي جهنم، لذا بعد هي لا تحترق بنار جهنم. ومن هنا إذا تتذكرون مرارا ذكر بأنه ملا صدرا هناك أشياء موجودة في النار ولا تتعذب ماذا؟ في النار، ولا يكون النار ألما لها. منها ماذا؟ منها شجرة الزقوم. شجرة الزقوم هناك لا تتعذب بنار جهنم، مع أنها هي في نار جهنم. وإنها، هاي شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هذه أصلها وباطنها وأرضها الثابتة فيها ماذا؟ أصل الجحيم. أصل الجحيم ما هو؟ يعني الطبيعة الدنيوية، باعتبار أنه هذا الجحيم مبدأه ومنشأه من أين؟ من تلك العلاقات الدنيوية ومن الأمور الدنيوية التي أشرنا إليها مرارا. طلعها هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين، والطلع عبارة عن مبدأ وجود الأشجار ومنشأ حصول الأثمار وبروز هذه الأثمار عن ماذا؟ عن الأكمام. هسه لماذا شبهت برؤوس الشياطين؟ باعتبار أن رأس الشيطان كل ما توجد هناك حيلة وفتنة ومكر موجودة أين؟ موجودة في الرأس الذي هو أشرف أجزاء هذا الموجود، فلهذا شبهت برؤوس الشياطين. والمراد منه أي من الطلع ها هنا مبدأ الاعتقادات الباطلة والأخلاق السيئة، وهي هذه الاعتقادات الباطلة والأخلاق السيئة وهي رؤساء الصفات الشيطانية التي كل منها من هذه الاعتقادات أو الرؤساء التي كل منها إذا رسخت في النفس وقويت صارت صورة جوهرية شيطانية كما علمت من صيرورة الصفات. هنا ايش نقراها؟ من صيرورة الصفات الغالية أخو خطأ جزما، ولكنه نقرأها من صيرورة الصفات الغالبة في النفس باعتبار أن الصفات الأخرى أيضا موجودة ولكنها مغلوب على أمرها، فنقرأها من صيرورة الصفات الغالبة في النفس. صيرورتها ماذا؟ صورا جوهرية نفسانية، هذه قراءة نقرأها. أو يمكن ولكنه بعيدة، من صيرورة الصفات العالية يعني التي علت في النفس، كلاهما صحيح ولكنه في اعتقادي الغالبة تكون أفضل. كما علمت من صيرورة الصفات الغالبة في النفس صورا جوهرية نفسانية ولكنه من جنس تلك الصفات التي كانت في الدنيا يعني من الاعتقادات والأخلاق السيئة والشهوات فتلك الصفات التي هي مبادئ تكون الشياطين. تلك الصفات ما هي؟ هي الأهوية المغوية والأماني المردية والشهوات المذمومة، لأنها هذه الأمور لأنها مما يتغذى بها ويتقوى نفوس أهل الضلال ويمتلي بها بواطن أهل الضلال، ويكون منها أي من هذه الأمور يعني الأهوية والأماني والشهوات ويكون منها نار الجحيم والعذاب الأليم، كما قال سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون، أي يملؤون بطونهم أي نفوسهم من الشهوات المذمومة ومواد الأمراض النفسانية الباعثة التي هي مبدأ ماذا؟ لفنون من العذاب وأنواع من المحن والآلام في الآخرة. كمن الآن مثاله الدنيوي، كمن أدى به النهمة، النهمة كمن أدى به النهمة أن يأكل كثيرا هنا في هذه النشأة، كمن أدى به النهمة إلى الحمى والصداع، كمن أدى به النهمة إلى الحمى والصداع وغيره من الأوجاع والآلام، من الأوجاع والآلام. هذا بالنسبة إلى شجرة زقوم. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى شجرة طوبى، قال: واعلم، واعلم أن النفس الإنسانية إذا كملت في العلم والعمل عند ذلك ماذا؟ صارت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مو مختص بذيك النشأة، ها هذه الشجرة الطيبة إذا صارت الإنسان صار شجرة طيبة هذا أكلها دائم، لذا ورد في ذيل قوله أكلها دائم أو غير ممنوعة ولا مقطوعة، ورد بأنه هي كالعالم. قرأنا الرواية في أبحاث سابقة أن الإمام سلام الله عليه شبه ذلك أو ذكر مصداق ذلك العالم، قال بأنه لا ينقطع أكله. قال إذا كملت في العلم، كنا مع الشيخ الله يحفظه ما أدري ناقلها للإخوة هنا، كنا مع الشيخ مدعوين إلى مؤتمر، لعله هذا المؤتمر الوحيد الذي أنا اشتركت فيه، إلى مؤتمر الإمام زين العابدين سلام الله عليه في سوريا، في بلاد الشام قبل يمكن 4-5 شيخ جوادي بني مي. كنا 3-4 أنا وكنت الشيخ جوادي وسيد الجلالي سيد رضا الجلالي عرفت شلون. فمن أجينا إحنا صار وقت العشاء بالليل فكان مودينا إلى مطعم وفندق كبير جدا فعلى أساس أنه إحنا جايين من إيران فخلونا في مكان خاص حتى يجيبوننا الأكل. وكان الأكل هم طريقته هذا اللي يروحون هم كل واحد اخدم نفسك بنفسك بالي. فمولانا في يمكن دقيقة ونصف مولانا هذه اختلت كل شو اسمه الموائد الموجودة وإحنا قاعدين بعدنا ما أجانا فريشي. الشيخ جوادي التفت لي قال هذول الآية القرآنية ظاهرا اشتباه قارئة. قلت لي يا آية شيخنا. قال الآية تقول أكلها دائم. هذول تصوروا أكلها دائم. بالي. قال إذا كملت في العلم والعمل صارت كشجرة طيبة متحملة لثمرات العلوم الحقيقية وفواكه المعارف اليقينية. وكان أصلها أصل هذه الثمرات وكلها وكان أصلها علوما ثابتة وفرعها نتائج. وكان أصلها علوما ثابتة أما وفرعها ماذا؟ نتائج هي حقائق عالم الملكوت ومعارف عالم ماذا؟ اللاهوت. وبعد عالم اللاهوتم كما تعرفون مرزا مهدي الاشتياني رحمة الله تعالى عليه يقول عالم الهاهوت بل هي حقائق عالم الملكوت ومعارف عالم اللاهوت. هذا من حيث قوة العلم والإدراك كلاهما. وأما من حيث قوة العمل هذا فيما يتعلق بالعلم. أما العمل ماذا؟ قال وأما من حيث قوة العمل والتأثير فهي أي النفس الإنسانية. التفتوا جيدا هذه الأبحاث مفصلا احنا أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. الآن كأنه ماذا من باب حسن الخاتمة واقعا هي الرجوع ماذا إلى الابتداء والمباحث التي أشرنا إليه. وهذا ما أشار إليه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أيضا في صفحة 374 في الحاشية. قال أي جنة الذات وجنة الصفات. وإنما أعاد شطرا من الكلام في المعاد الروحاني ببيان آخر مع سبقه إشارة إلى حسن الخاتمة. إذ في الكلام حسن الخاتمة وحسن الفاتحة كلاهما مطلوبان كما ترى في السور القرآنية. فلا يوجد مطلب جديد يحتاج أن نتوقف عنده كثيرا. قال وأما من حيث قوة العمل والتأثير فهي أي النفس الإنسانية تصير بحيث كلما تريده وتتمناه النفس يحضر عندها بقوتها العملية القوية على إحضار الصور المطلوبة دفعة بلا مهلة. يعني مو أنها تخرج تدريجيا. نعم إذا أرادها تدريجية تخرج تدريجية ولكنه في آن واحد يستطيع أن يحضر ملذات كثيرة بلا ترتيب بينها. هسه بأي بيان تقول بأنه النفس وصلت إلى هذا المقام؟ تقول للشيء أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء ماذا؟ كن فيكون. قال أولا لهاتين المقدمتين. لأن المقدمة الأولى لأن باطن الإنسان في الدنيا عين ظاهر الإنسان في الآخرة كما مرت الإشارة إليه سابقا. وهذا قاعدة نقحناها فيما سبق تبلى السرائر. يعني ما كان باطنا هناك يكون ظاهرا ماذا في الآخرة. أي مقدمة. والمقدمة الثانية والإنسان يتصور ويخترع ها هنا يعني في الدنيا بقوته الخيالية التي هي كانت باطن هنا في هذه النشأة كل ما يريده ويشتهيه. قادر الإنسان بحسب قوة الخيال أن ينشئ ما يريد في خياله المتصل فيحضر كل ما يريده ويشتهيه فيحضر صور مشتهيات كثيرة في باطنه وهو في هذه النشأة بحسب التمثل الذهني. إذا كان الإنسان هنا في هذه النشأة قادر أن يحضر كل ما يريد بحسب قوة الخيال والمقدمة الثانية أن باطنه هناك يكون ماذا ظاهرا هناك، إذن يستطيع هناك بحسب الظاهر والحس أن يحضر كل ما يريد ويشتهي، لهم فيها ما يشاءون. قال بحسب التمثل الذهني، ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه في هذه النشأة هذه الصور ضعيفة، أما في تلك النشأة تلك الصور ماذا؟ قوية، موجودة، وآثارها أكثر من آثارها في هذه النشأة. هسه لماذا هنا ضعيفة ولماذا هناك قوية؟ باعتبار أنه هنا توجد عدة عوامل لضعف هذه، وهناك تلك العوامل كلها ماذا؟ مرتفعة. من أهم تلك العوامل هي الشواغل الدنيوية. يقول بحسب التمثل الذهني، إلا أن تلك الصور ليست موجودة، يعني في هذه النشأة، إلا أن تلك الصور التي يحضرها في خياله ليست موجودة ولا حاضرة عند حسه في العين، يعني في هذه النشأة، بل عند خياله في الذهن بوجود ضعيف غير متأكد. وإذا يتذكر الإخوة، هناك بحث مفصل عقده السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أبحاث العلم والعالم والمعلوم والعقل والعاقل والمعقول، قال بأن هذه الصور الذهنية هي أقوى وجودا ماذا؟ ها؟ من الوجود الخارجي المادي الحسي. أما لماذا نحن نجد الآثار للخارجي الحسي ولا نجده للذهني؟ يقول سببه الانشغال. جيد، لذا في الحاشية عند الحكيم السبزواري بحث قيم، يقول ضعف وجودها عمدة سببه أنها في الدنيا مرائي لحاظ الماديات، لا أنها تكون ملحوظة بالذات، وإن كانت ملحوظة بالذات كانت أقوى وأتم، لأنها أبسط ماذا؟ وأدوام. هذه باعتبار أنه نجعلها صور طريقية للوجود الخارجي تكون هكذا. على أي حال، قال ولأجل ذلك نجد أن الإنسان في الدنيا لا يلتذ بهذه الصور، ولأجل ذلك لا يلتذ الإنسان منها، أي من هذه الصور في الدنيا، لذة تحصل من المشتهيات العينية، يعني الصور الذهنية لا تلذ الإنسان كما تلذه الصور الخارجية. سبب ما هو؟ قال والانصراف النفسي إلى الشواغل الحسية. أما وعما عند يوم القيامة، أنا أتصور هاي الواو زائدة، لانصراف النفس إلى الشواغل الحسية. وأما عند القيامة فلكون النفس مجردة عن شواغل الدنيا وآثار الحواس بعد، وكون الباطن مكشوفا ظاهرا، والعلم يكون عينا، والغيب يكون ماذا؟ شهادة. كانت اللذة على حسب الظهور والوجود، فتكون اللذة مفرطة، يعني مفرطة في القوة، لأنها هذه الصور، لأنها نزلت تلك الصور منزلة الصور الموجودة في العين، كانت في الذهن، الآن صارت ماذا؟ بعد أن كانت علما صارت عينان، فتكون ملذة وقوية الالتذاذ. إذن ما الفرق بين الدنيا والآخرة؟ يقول لا يوجد إلا في هذا، ولن تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى إلا من حيث كمال القوة والقدرة للنفس الإنسانية على تصوير الصور عند القوة الحاسة كما تشتهيه في الآخرة ماذا؟ دون الدنيا. إذ ليس لها، أي للنفس في الدنيا، هذه القدرة. لماذا ليست لها؟ باعتبار أنها في الدنيا أضعف. يقول لا، لتوزع قوى النفس وعدم جمعية همتها بسبب اشتغالها بالأمور الخارجة عن النفس. وشواغل الحسيات بالخارجيات وشواغل الحسيات. وعلى هذا الأساس فالإنسان السعيد كلما تشتهيه في الآخرة حضر عنده ماذا؟ دفعتان، ويكون شهوته سبب تخيله، وتخيله سبب ماذا؟ سبب تمثل الصورة بين يديه وحضور الصورة لديه، كما قال تعالى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على إيجاد الأشياء في الدنيا، أي في خارج الحس، وإلا في عالم الخيال المتصل لا ليست أقوى وأوسع. فإن الموجود في الدنيا، الآن يأتي إلى بيان فرق آخر بين الدنيا وبين الآخرة. الفرق الأول بأنه أساساً في الآخرة يستطيع ما كان علما هناك يجعله ماذا؟ عينا. المشكلة الثانية يقول أن الدنيا عالم التزاحم والتضاد، أما بخلاف الآخرة فإنه ليس كذلك. لذا يقول فإن الموجود في الدنيا لا يوجد في مكانين، لأنه موجود مكاني مادي، لا يمكنه في آن واحد أن يكون ماذا؟ في مكانين. يعني شنو هناك يقدر؟ نعم بحسب التمثلات يستطيع أن يكون في آن واحد ماذا؟ عند 1000 حورية مثلا. فإن الموجود في الدنيا لا يوجد، لأنه هذه من الأسئلة الأساسية التي تطرح، أخر عند 5000 حورية هناك شي ردي سوي فيه هاي نوبتي، إذا ردي خلي نوبة كل 12 سنة مولانا توصل نوبتها، 15 سنة توصل نوبتها. الجواب لا، هذه المشكلة مالت الدنيا، وإلا مشكلة هناك ما أكو. جيد، قال فإن الموجود في الدنيا لا يوجد في مكانين، هذه مشكلة. بلي نعم أحسنتم، بعد باعتبار هذا الذي لنا في الآخرة هم لهم موجود، ومن هنا بعد أنه في آن واحد يموت 1000 إنسان، يا حار حمدها من يموت يرني، هاي المشكلة اللي واقع فيها كثيرين. لا هذه باعتبار أنهم من لا باعتبار بلي 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 من وهم طرحوها مو احنا طرحناها، باعتبار ان الوجود المثالي للانسان وهو انه له القدرة على ان يتجاوز عالم الزمان وعالم المكان. هذه المشكلة مشكلة ماذا؟ مشكلة مرتبطة بالبدن. البدن ده يمنع، وحيث ان النفس في هذه النشأة تابعة للبدن، مو متبوعة. لذا المكان الموجود البدن ماذا؟ النفس موجودة هناك. لذا تجدون في حال النوم عندما الإنسان يترك البدن، لا مولانا، يسيح في الأرض، يذهب كما يريد، يذهب إلى الزيارة، يذهب إلى الحرام، يذهب إلى ما يريد. هذا البدن هو المانع. فإذا استطاع الإنسان أن يجعل البدن تابعا له هنا كما يوم القيامة يكون هكذا، عند ذلك بعد ما عنده مشكلة. منو بعد هسه شنو نسوي مولانا؟ بعد إنسان هذا لو دارسين يمنخ ما عدوا من المشكلة. فإن الموجود في الدنيا لا يوجد في مكانين ولا في مكان واحد، يوجد اثنان للتزاحم والتضايق الواقعين في هذا العالم. واقعا إذا ما توجد مجموعة من المباني العقلية، كثير من معارفنا تبقى ماذا؟ تبقى تعبديات، يعني أنه باعتبار وردت الروايات احنا ماذا؟ احنا منقبل بها، ما يرفضها. بلي بلي بلي، مع الأسف الشديد بعض مولانا يرفضها. بلي انتهى الوقت مولانا، عندنا وقت. قال وأيضا النفس إذا اشتغلت، التفتوا جيدا، وأيضا النفس إذا اشتغلت بفعل في الدنيا، هذه أيضا من خواص الدنيا، وأيضا النفس إذا اشتغلت بفعل في الدنيا احتجبت وامتنعت عن فعل آخر، هذه من خصائص هذه النشأة، فشغلها محسوس عن محسوس آخر، وحجبتها لذة عن لذة ماذا؟ عن لذة أخرى. والملذ أيضا لا يقوى في إلذاذه هنا لانغماره في المادة، في الملذ والملتذ به. أما الملذ فيشغله شأن عن شأن، وأما الذي يلذه أيضا منغمر في المادة، يغيب بعضه عن ماذا؟ عن بعضين. والملذ أيضا ذاك الأول الملتذ حكمه، أما الملذ أيضا لا يقوى في إلذاذها هنا لانغماره في المادة وامتزاج الملذ بالمادة، وكذا القياس في حال الألم والمؤلم في الدنيا. ليتبادر ذهنك هذا فقط في اللذة، في الألم أيضا ماذا؟ الألم يكون ألما مفرطا، كما أن اللذة تكون مفرطا، الألم يكون مفرطا. يقول وكذا القياس في حال الألم والمؤلم في الدنيا بالنسبة إلى حالهما في الآخرة. فإذا الصور المحسوسة يتضاعف عند الإنسان بلا مزاحمة ولا تضايق، ولا يستحيل هناك وجود صور غير متناهية دفعة. لماذا؟ إذ لا يجري فيه براهين الامتناع الذي يقول إذ لا ترتيب فيها، حتى أنه ليست بعضها علة لبعض، وإنما جميعا معلولة ماذا؟ لعلة واحدة وهي إرادة النفس. إذ لا يجري فيه براهين امتناع الأمور الغير المتناهية مجتمعا، هذا مضافا. وأيضا لا يشغل النفس بعض المحسوسات هناك عن بعض آخر لقوة النفس، فتكون اللذة كثيرة غير محصورة في آن واحد. ولكون الصور هناك الملذة بلا مادة، تكون اللذة بها أي بتلك الصور شديدة مفرطة لخلوصها عن الشوائب والمكدرات والأضداد. إيش قال عندنا وقت؟ فإذا تقرر هذا نقول إن شجرة طوبى مثال للنفس السعيدة الكريمة. جيد، هذا مصداقها العام. أما أوضح مصاديق شجرة طوبى ماذا؟ قال وقد روي. هذا بيان المصداق الأتم، وإلا كل واحد يستطيع أن يكون بقدره وبحسبه ماذا؟ مصداق لشجرة طوبى، يعني أصل ثابت لها فروع تعطي أكلها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الشجرة الأم، هي الشجرة الأم هي شجرة علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنها شجرة في دار علي. قيل يا رسول الله قلت لنا، سألناك عن شجرة طوبى قلت بأنها شجرة في داري، والآن تقول في دار علي. قال لأن داري ودار علي واحدة. وهذه من السالبة بانتباه الموضوع للمحمود. قال وقد روي في طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إن طوبى شجرة بلي مقلنا بأنه كثرة ما هناك أصلا علي وحسن وحسين ماكو بعد ياهو. هذه نانا، هذه أو في بعض مراتب الجنة بل موجود دار علي ودار فاطمة، وفي رواية بأنه داري أنا حبيب الله، أنا خليل الله، وإبراهيم خليل الله، وبيتانا متقابلان في الجنة، وبيت علي بيننا، فيا له من حبيب بين خليلين. وهي رواية واردة من الفريقين أيضا، فيا له من حبيب بين خليلين. هذه بعض مراتب الجنة، بعض درجات الجنة اللي الكثرة بعدها شنو حاكمة. أما عندما ننتقل إلى بعض المراتب اللي بعد الوحدة حاكمة، بعد هناك علي ومحمد، لو داري ودار علي ماذا؟ واحدة. قال وقد روي في طريق أهل البيت إن طوبى شجرة أصلها في دار علي بن أبي طالب، وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها. إلهي فد غصن كبير إن شاء الله في غصن ببيتنا. وليس مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله تعالى طوبى لهم وحسن مآب. والروايات عشرات الروايات، بودي أن تراجعون البرهان تجدون بأنه لا أقل نقل 30 رواية في هذا المجال، ومن مصادر الفريقين هماتينا. فتأويل ذلك من جهة العلم، هذا فد منبر مناسب، إن مولانا طوبى لهم وحسن مآب، صنف محاضرة قيمة هذه. فتأويل ذلك من جهة العلم، بعد الوقت انتهى والحمد لله. بلي أنا أذني مولانا إن شاء الله، حتى من يرجع إن شاء الله 50-50 بلي والحمد لله.